العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. تحية متجددة لمستمعين الأعزاء، هذا نبيل الحيدري وديار بامرني، نرحب بكم في فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. تستمعون خلالها أعزائي إلى مجموعة من تقارير المراسلين، أحدها يتابع آراء برلمانية حول الاستجواب المنتظر لوزير النفط حسين الشهرستاني، وفي دهوك منظمة تستهدف المعاقين والغجر والفئات المهمشة لتشجيعها على المشاركة في الانتخابات، والصحفي المخضرم فائق بطي نجم الاحتفاء في بيت المدى وشارع المتنبي، وسنستمع لآراء الكربلائيين بمشاريع المجاري في مدينتهم. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع أجواء الشعر الشعبي بصوره وأساليبه المنوعة وفالح الدراجي في برنامج مواويل شعر. أما الآن فأدعوكم إلى محاور ملف العراق هذا اليوم، يعده ويقدمه لكم فارس عمر وفريال حسين.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
حق الجار على الجار، فهل تسمع تركيا؟
بدء العد التنازلي لانسحاب القوات الأمريكية من المدن.
جهاز مكافحة الإرهاب العراقي موجود وغير موجود. بالأمس أفادت تقارير محلية وعالمية أن طوابير من الأفاعي تهاجم المواطنين والمواشي في جنوب العراق بعدما أجبرها الجفاف على مغادرة بيئتها الطبيعية في الأهوار بسبب شح الماء في نهر الفرات. واليوم كشفت وزارة الزراعة عن حدوث هلاكات واسعة بقطعان الجاموس في محافظات الأهوار بسبب ملوحة المياه الشحيحة أصلا كما أشارت. كل هذا بسبب السياسات المائية للبلدان المتشاطئة مع العراق بحسب تقرير وزارة الزراعة، وهو ما أكده أيضا مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله، الذي حذر في حديث لإذاعة العراق الحر من أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذه الحال، مشيرا إلى أن تركيا لم تفي بوعودها.
المشكلة الأساسية هي النقص الحاد في إيرادات نهر الفرات من الجارة تركيا، يعني هناك حاجة ملحة لزيادة الكمية وبشكل سريع لإنقاذ الحالة. يعني إحنا لا يمكن أن نبقى بهذا الوضع، لأن هذا راح يهددنا بأضرار كبيرة جدا قد تحدث إذا استمرت الأمور على هذه الحالة وبدون إطلاق الكمية اللي سبق أن أكدوا عليها المسؤولين الأتراك بشأن زيادة الحصة أو مضاعفة الحصة المائية للعراق، لأن العراق شهد موسم جاف جدا وإيراداتنا دمت بشكل كبير من نهري دجلة والفرات.
هذا الوضع دفع العراق إلى اتخاذ إجراءات اضطرارية للتخفيف من آثار شح الماء في نهر الفرات وتفادي حدوث كارثة بيئية، كما أوضح مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله.
احنا كوزارة الموارد المائية اتخذنا اجراءات خاصة بنا باتجاه توجيه المياه من مياه دجلة الى نهر الفرات لمعالجة الكارثة البيئية اللي كانت قد تحدث نتيجة النقص الحاد. بس هذه اثرت على الجنوب، اثرت على الاهوار منطقة الاهوار في العمارة والبصرة، لان لو كانت عندنا كميات في الفرات كان هذه الكمية تطلق الى الجنوب لغرض انعاش منطقة الأهوار وانعاش الثروة الحيوانية في تلك المنطقة.
وشدد مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله على أنه لولا تحويل كميات من ماء دجلة إلى الفرات لنشأ وضع أخطر من تهديد الزرع والضرع في حوض الفرات.
يبر ما واحد يسمي ليش حولت إلى الفرات، الفرات لو لم يحول إلى هالكمية لكان نعجز عن تأمين مياه الشرب للناس. يعني هذه موضوع حيوي وحساس. إذن للأسف أخفقت تجارة تركيا بإيصال الكمية المطلوبة من المياه للعراق. هناك إعلانات وهناك تصريحات إعلامية أن يزيدون إطلاقات نار الفرات، لأنه لحد الآن لم نلمس شيء على أرض الواقع، لم نلمس شيء على حدودنا في حصيبة. إحنا بحاجة إلى 500 متر مكعب في الثانية على حدودنا في منطقة حصيبة، حاليا يصلنا 240، أقل من النصف، وهذه الكمية جدا قليلة ولا تفي لأي احتياج.
ولفت المسؤول عن إدارة موارد العراق المائية عون ذياب عبد الله إلى أن الدول التي تنبع منها أنهار العراق لم تستجب لدعواته إلى عقد اتفاقيات دولية كما هو متعارف عليه بين البلدان المتشاطئة.
للأسف لا توجد اتفاقية محددة بيننا وبين الدول المنبع، سواء كانت تركيا أو إيران وحتى سوريا، ما عدا اتفاقات بسيطة جدا. اتفاقية واحدة مع سوريا أن الكميات المياه اللي تدخل عبر الحدود في من تركيا في منطقة جرابلس توزع بنسبة 58% للعراق و 42% لسوريا. هذه فقط الاتفاقية الوحيدة. أما اتفاقيات مع الجارة تركيا ما لا توجد، مع الجارة إيران لا توجد أيضا للأسف. يعني في محاولات عديدة للوصول إلى مثل هذه الاتفاقية، لأنه للأسف لا نجد أذان صاغية من الدول المنبع.
يزرع العراق محاصيل تستهلك كميات كبيرة من الماء يمكن أن تستخدم لأغراض أجدى، ومن هذه المحاصيل الشلب. ولكن مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله لفت إلى أن تحويل أنماط الزراعة ليس بالمهمة اليسيرة.
ليش نستمر بزراعة الشلب؟ محصول الشلب محصول يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وهذه الكميات غير متوفرة. إذن ليش نستمر؟ لكن حتى غير النمط الزراعي لمجموعة كبيرة من الناس، يعني مئات الآلاف العوائل عايشة على هالطريقة هذه، ما عنده بديل آخر، ما عنده بديل آخر. إذن هذا جهد كبير يجب أن تستنى الدولة ووزارة الزراعة بالذات بالتعاون مع وزارة الموارد المائية لشأن إيجاد محاصيل بديلة لها جدوى اقتصادية أكثر والاستهلاك أقل المياه. هناك دراسات تقوم وزارة الزراعة حاليا بدراسة حتى بعض أصناف محصول الشلب اللي يستهلك كمية أقل من المياه، استخدام ما يسمونه بزراعة جافة لمحصول الشلب. هناك أكو محاولات، لكن هذه المحاولات لا تزال في البداية.
مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله أوضح لإذاعة العراق الحر أن لدى الوزارة العديد من المشاريع، بيد أن أولوياتها العاجلة تتركز الآن على معالجة الوضع الراهن، مجددا مناشدة الجيران أن يطلقوا حصة العراق من الماء.
نحن حاليا في أزمة آنية وليست تخطيط للمستقبل. أما في المستقبل فهناك خطط لدى الوزارة ولدى وزارة الزراعة بشأن تعميم استعمال التقنيات الحديثة، تجديد استهلاك المياه، تقليل الضائعات في قنوات الري وتحويلها إلى قنوات مبطنة. هاي كلها إجراءات، بس هاي إجراءات يحتاج لها زمن. حاليا يحتاج لنا إجراء سريع وآني، وهو زيادة كمية المياه المطلقة عبر الحدود إلى العراق. هذه ممكنة، يعني هذه مسألة ممكنة، لن تؤثر على احتياجات تركيا أو سوريا، لأنه ما نعرف شنو الأسباب لعدم الإيفاء بوعودهم لإطلاق هذه الكمية.
فما تجيل من العراقيين يذكر أن مشكلة العراق مع أنهاره كانت فيضانات دجلة والفرات ومساعي الحكومات لترويضهما وبناء السدود لخزن الفائض من نهري العراق الخالدين.
سيدتي وسادتي، نواصل تقديم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحرة. أكد وزير الخارجية هوشير زيباري أن العراق قادرون على تولي الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقصبات في نهاية الشهر الجاري. وقال زيباري أن الحكومة وقوى الأمن العراقية واثقة وقادرة على تولي المسؤولية كاملة بعد انسحاب القوات الأمريكية في 30 حزيران. ودعا وزير الخارجية الشركات اليابانية إلى الاستثمار في العراق بعد تحسن الوضع الأمني وتنامي ثقة العراقيين بمستقبل بلدهم. إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة الأمن والدفاع فرياد رواندوزي الذي أوضح أن لثقة وزير الخارجية بقدرة القوات العراقية على حفظ الأمن بعد انسحاب القوات الأمريكية ما يبررها.
مع استضافتنا لوزراء الأمنيين في لجنة الأمن والدفاع واستقرائنا للمعلومات وكذلك الأرقام المتوفرة لديهم من الناحية الميدانية ومن الناحية اللوجستية بالإضافة إلى الناحية العددية وأيضا من ناحية القدرات، أعتقد أن القوات العراقية قادرة على مسك الملف الأمني في بغداد والمحافظات الأخرى، وربما نحتاج في بعض الأحيان إلى القوات الأمريكية، وقد قامت الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، وهناك مراكز ارتباط. هذه المراكز الارتباط قريبة من مراكز المدن في مراكز تجمعات القوات الأمريكية، وتتمكن عند طلب القوات العراقية والموافقة المتبادلة أن تساعد القوات العراقية في أي عملية مفاجئة وكذلك في عملية عسكرية كبرى. من ناحية الملف الأمني فأنا أعتقد بين القوات العراقية وحسب المعلومات المتوفرة لدينا هي قادرة على مسك زمام الأمور وأيضا غلق المعابر التي قد تغن منظمات الإرهابية بأنها تستطيع أن تنفذ من خلالها لبعض المدن، ولذلك نحن متفائلون من أن القوات العراقية قادرة على إمساك زمام الأمور.
وفي الوقت الذي أقر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب فرياد رواندوزي بأن الوضع الأمني في محافظة نينوى لم يرتقي إلى مستواه في المحافظات الأخرى، فإنه أكد لإذاعة العراق الحر أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا إيجابيا على الجبهة الأمنية في واحدة من أهم المحافظات العراقية.
على الواقع في محافظة نينوى وليس كل نينوى بسجيه بيننا، ونرى بأنها غير مستقر من الناحية الأمنية مقارنة بالمناطق الأخرى، لكن أعتقد بأن هناك خطة محكمة من قبل القوات العراقية للتصدي للإرهابيين وكذلك للجماعات المسلحة التي تريد أن تعبث بالأمن والاستقرار في هذه المحافظة، وإن شاء الله سوف تشهد محافظة بيننا أيضا تقدم الملموس في ظل شاك العراقيين بالملف الأمني في هذه المحافظة.
كذلك في كركوك التي تعتبر منطقة حساسة أخرى بسبب تنوع مكوناتها وموقعها بين محافظات العراق، توقع عضو لجنة الأمن والدفاع فرياد رواندوزي أن يتطور التعاون بين قوات الحكومة المركزية والقوات الكردية المتمركزة في المحافظة بعد انسحاب القوات الأمريكية من مدنها.
قال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق طالب الكناني إن الجهاز ليس له وجود من الناحية القانونية، ولم تكن لديه ميزانية منذ سقوط النظام السابق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الفريق الكناني قوله إن الجهاز يقوم بدور كبير في تحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الأمني في العراق، لكنه أضاف أن أكبر عائق يواجه الجهاز يتمثل في أن البرلمان لم يصادق حتى الآن على مشروع قانون يقر وجود الجهاز قانونا، وبالتالي ليس لدى الجهاز ميزانية محددة. وفي هذا الشأن اعترف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب فرياد رواندوزي في حديث لإذاعة العراق الحر بأن ما قاله رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق طالب الكناني عن وضع الجهاز صحيح، مشيرا إلى أن خلافات سياسية وغير سياسية داخل اللجنة حالت حتى الآن دون إضفاء الطابع القانوني على عمله بتشريع.
يعني هذا ما قاله صحيح، يعني لحد الآن هذا الجهاز لم يشرع له قانون، وهناك مشروع للقانون موجود، ولكن للأسف يعني هناك خلافات ووجهات سياسية ومهنية مختلفة حول هذا الموضوع، رغم أن هذا الجهاز مهم وخطير في نفس الوقت، ونحن أكثر من مرة ناقشنا، وفي الواقع كان هناك اختلاف في وجهات النظر، وحتى من الناحية السياسية كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب، رغم أننا نعتقد أن وجود هذا الجهاز في ظل الظروف الأمنية في العراق يعني مهم، لكن لم نستطع أن نصل إلى حسم الموضوع في الدفاع.
بعد فشل لجنة الأمن والدفاع في إقرار مشروع القانون الذي ينظم عمل جهاز مكافحة الإرهاب، قررت اللجنة ترحيله إلى مجلس النواب للبت فيه، وتوقع عضو اللجنة فرياد رواندوزي أن يحسم أمر واحد من أخطر المؤسسات الأمنية في العراق خلال الأيام المقبلة.
تأيها بأن نرفع المشروع وبالطريقة التي فضها النظام الداخلي وكذلك الدستور إلى مجلس النواب العراقي ليحسم المجلس فيما إذا كان يريدون التصويت لهذا مشروع القانون بعد القراءة الأولى أو قبل القراءة الأولى أم لا، وأعتقد بأننا سوف نشهد النهاية لهذا الجدل حول هذا المشروع بعد أسبوعين أو ثلاثة من الآن.
قال الفريق طالب الكناني أن لدى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نحو 10,000 عنصر بينهم نساء من مختلف المذاهب والقوميات. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
ماشي بالشارع هادي خالي البشر، أنا وحدي والمظلة والمطر، حضن الحقيبة والدفاتر والصور، الشمس غابة وريح تلعب بالشجر، ما والدفاتر والصور، الشمس غابة وريح تلعب بالشجر، وفجأة أسمع صوت خطوة تجري تجري باتجاهي، والتفت وشفت حلوة حلوة ثارت انتباهي، وفجأة أسمع صوت خطوة تجري تجري اتجاهي، والتفت وشفت حلوة حلوة ثارت انتباهي، قالت بكل أدب تسمح أحتمي تحت المظلة، واحتمت جنبي يا عيني كل براءة تحسها طفلة، قالت كل أدب تسمح احتمي تحت المظلة، واحتمت جنبي يا عيني كل براءة تحسها طفلة. وابتدت قصة جميلة، صدفة حلوة وهي أحلى، بوسة يا مطر يا مظلة ويا قدر ألف بوسة يا مطر يا مظلة ويا قدر
مستمعي الكرام، من المتوقع أن يكون وزير النفط حسين الشهرستاني هو ثاني المستجوبين أمام مجلس النواب لبيان رأيه حول تساؤلات تطال سياسته في إدارة وزارة النفط وخططها في توقيع العقود مع الشركات الأجنبية. ويخشى البعض من أن تتحول الاستجوابات البرلمانية إلى شكل من أشكال الإيقاع السياسي تمارسه قوى برلمانية وسياسية. لنتابع تقرير ليث أحمد.
يبدو أن وزارة النفط باتت الوزارة الأقرب لاستجواب وزير حسين الشهرستاني بعد أن وضعت تحت مجهر الرقابة لمجلس النواب، سيما من قبل لجنة النفط والغاز التي وجد عدد من أعضائها ما وصفوها بالسلبيات التي رافقت أداء الوزير طيلة فترة استيزاره، بيد أن الدعوة للاستجواب قد لا تخلو أيضا من أبعاد سياسية، خصوصا إذا ما وجدنا أن الأطراف الداعية للاستجواب هي من كتل وأحزاب لا ينتمي لها الشهرستاني. ومن بين الاعتراضات الصادرة كان اعتراض رئيس لجنة النفط والغاز علي حسين بلو حول نية وزارة النفط توقيع تراخيص العقود لشركات أجنبية تروم الاستثمار في المجال النفطي.
تريث في المضي قدرا في التوقيع والمصادقة على جولة التراخيص الأولى لحين عرض العقود على مجلس النواب من خلال لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية لغرض دراسة كل عقد على حدة، وثانيا أخذ مذكرة شركة النفط الجنوب بنظر الاعتبار وحضور المسؤولين في جولة التراخيص الأولى لإبداء توضيحات كافية حول الموضوع أمام اللجنة وأمام المختصين أو المهتمين في هذا الموضوع في مجلس النواب العراقي.
بل وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أشار إلى أن وزارة النفط أخفقت في تحقيق السقوف الإنتاجية التي وعدت بتحقيقها ضمانا لتمويل الموازنة الاتحادية.
لماذا أخفقت الوزارة بتنفيذ خطته؟ خطته يعني هو الخطة الموضوعة من قبله وليس من قبل لجنة النفط أو البرلمان العراقي ومن قبل وزارة النفط. لماذا أخفق؟ لماذا يعني الصادرات أقل من المعدل؟ يعني كان مفروض 2 مليون برميل يوميا يتم تصدير حسب الخطة الموازنة لهذه السنة، حاليا 1,800,000 برميل كمعدل 1,850,000 تقريبا لهذه السنة. لهذا هذا إخفاقات بالنسبة لوجه نظرنا للموضوع، ونحن مصرين على استجواب الوزير على هذه الإخفاقات وفشل السياسة النفطية في العراق وعدم وجود تحسن في القطاع النفطي والفساد وأسباب كثيرة.
بالتالي هل كيف ستجبرون الوزير للحضور إلى مجلس النواب؟
نحن نحاول بالتي هي أحسن، يعني نحاول أن يكون أن هيئة الرئاسة، لأن هيئة رئيس المجلس وافق على تحديد موعد، ولكن هناك معارضة من قبل النائب الأول. نحاول بجهد الإمكان بأن يتم توافق في هيئة الرئاسة على استجواب الوزير، وإذا لم يحدث ذلك سوف نضطر إلى جمع تواقيع لمقاطعة جلسات البرلمان كورقة ضغط على هيئة الرئاسة لتحديد موعد لاستجواب الوزير.
أما في الجانب الآخر فقد صدرت انتقادات مضادة من قبل نائب رئيس لجنة النفط عبد الهادي حساني حول طبيعة العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاحتكام إلى الدستور.
أنا أروح الدستور حاضرة في موضوع تصدير النفط عبر أراضي تركيا من إقليم كردستان، ونحن مزيدا من هذه المواقف. أما العقود التي وقعها إقليم كردستان يجب أن تراجع، ننصف الشركات وننصف إقليم كردستان وبحلول سهلة نحول هذه العقود إلى عقود خدمة وينتهي. ليش عقود شراكة؟ عقود شراكة احنا ليس لها سنة دستور، عقود خدمة لها سنة دستور، وبذلك يكون نعطي حقوق الشركات ويعطي العراق موارده ونحث الشركات الموجودة في كردستان للمزيد من الحيق الإنتاج ومزيد من الدعم. يكون شعب واحد، ما إلي إلك وما إلك إلي، نحن بلد واحد ويسمون عراقيين، وبذلك يكون قد أفلحنا بما يراد غيرنا أن لا نفلح فيه.
بيد أن الخلاف لم يخرج عن الإطار السياسي بحسب عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الأتروشي الذي أكد أن جميع الخلافات مع وزارة النفط ستحل عبر قانون النفط والغاز.
الخلاف السياسي هذا يجب أن يحسن من خلال إصدار قانون النفط والغاز الذي هو مهم للشعب العراقي كله. والخطوة التي اعتبرناها إيجابية أكدت أن هذه الأموال كلها تعود إلى الخزينة المركزية. عندما تكون الخزينة المركزية لماذا نأتي إلى بعض الخلافات الفنية في الجانب الإداري أو إدارة الحقول النفطية؟ أنا أعتقد يجب أن نسعى لإصدار هذا القانون وننتهي من هذا الخلاف.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان في تموز المقبل يتصاعد الحراك لحث المواطنين على المشاركة فيها. وعلى هذا الصعيد انتبهت منظمة ألند لديمقراطة الشباب إلى الشرائح المهمشة اجتماعيا مثل الغجر والمعاقين وقصار القامة وسكان القرى النائية، فضلا عن الشباب طبعا، فقامت بتنظيم عدد من ورش العمل لإشاعة أهمية المشاركة في الانتخابات لدى تلك الشرائح. عبد الخالق سلطان من دهوك يعرض التفاصيل.
بهدف مشاركة أوسع لكافة شرائح المجتمع في انتخابات أقليم كردستان التي ستجري في 25 من تموز القادم، قامت منظمة ألنت لديمقراطة الشباب بتنظيم سلسلة من ورش العمل للشرائح المهمشة نوعا ما داخل المجتمع مثل الغجر وقصار القامة والمعاقين والشباب والمواطنون الذين يعيشون في القرى والمجمعات النائية والبعيدة عن مراكز المدن. وبحسب قول نوزاد برواري عضو الهيئة الإدارية لمنظمة ألند لديمقراطة الشباب، فإن هذه هي المرة الأولى التي تهتم فيها منظمة مدنية بمثل هذه الشرائح.
بدأنا في 23/5، بدأنا في منطقة شارية، وبعدين بدأنا في منطقة باعدر، ثم عدنا إلى شارية، وكذلك رحنا في منطقة بردرش ومنطقة القوش ومنطقة زاخو.
يعني هناك شرائح مهملة نوعا ما داخل المجتمع، قمتم بالتركيز عليها، ما هي هذه الشرائح؟
أول مرة في محافظة دهوك تقوم منظمة باعتبار بتنفيذ هذه المشروع هو بعث الجمعيات المهملة في محافظة دهوك كعندهم شريحة مهمة في المجتمع، وهذه الشريحة جمعية صمو بكم وجمعية المعوقين وجمعية قصار القامة وكذلك الشريحة الأخرى المهمة هو شريحة الغجر.
المحامي عدنان محمود الذي كان يحاضر في هذه الورش بيّن أنهم ركزوا على مفهوم المشاركة السياسية ودور الفرد في صنع القرار.
تكون أهميتها في أنها تقوم بتوعية شرائح مجتمعنا حول الفرد ومشاركته في العملية السياسية ودوره في الانتخابات، وخاصة نحن نقوم بإلقاء هذه الورشات لشرائح مهملة مثل المعاقين وقصار إقامة والغجر الذين سيشاركون لأول مرة في هذه الدورات وهذه الورشات حول هذه المفاهيم والانتخابات.
يعني بخصوص النقاط التي تركزون عليها خلال هذه الورش،
حقيقة نحن نركز في هذه الورشات حول مفهوم المشاركة السياسية وتاريخها وأهميتها في المجتمع الديمقراطي والعوائق التي تصادف أمام الفرد وبالخصوص طبقة الشباب لإبعادهم عن المشاركة السياسية.
شيرزاد حسو أحد المشاركين في هذه الورش تحدث عن مدى استفادتهم كشباب منها.
لقد استفدنا من هذه الدورات كثيرا ونقوم بتوعية الانتخابات، لأن المشاركة هي مشاركة لكل كل من يتجاوز عمره 18 سنة في هذا. كما نعرف الانتخابات هي حرية التعبير والرأي، وكما حرية الرأي السياسي والتعبير السياسي للمشارك، ويجب ونكرر مرة أخرى على كل من يتجاوز عمره 18، وكما نعلم الشباب هم ضرورة المجتمع أن يشاركوا في هذه الانتخابات.
الانتخابات لا تفرق بين شيخ وشاب وشخص سليم وآخر معاق ورجل وامرأة، فكلهم أصوات متماثلة ولها نفس التأثير. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، احتفى بيت المدى للثقافة والفنون وشارع المتنبي وجمع من المثقفين الجمعة بالصحفي المخضرم فائق بطي الذي وصف بأنه أرشيف حي للصحافة العراقية على امتداد تاريخها، وتعد كتبه خير توثيق لدقائق وخلجات حياة الصحافة سواء داخل العراق أو خارجه. وقد قال أحد المتحدثين بالاحتفاء إنه قلما نجد شاهد عصر مثل البطي يروي أحداث مراحل البلد التاريخية بصدقية ومهنية تمكن الدارس من الحصول على المعلومة المسندة بذاكرة فائق بطي التي ترسم صورة صادقة لأي مرحلة من مراحل تاريخ العراق. عماد جاسم يأخذنا إلى احتفالية فائق بطي، هذا الرجل الذي دخل عالم الصحافة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وسط حضور إعلامي موسع وبمشاركة عدد من المثقفين والأكاديميين ورواد الصحافة، نظمت مؤسسة المدى للثقافة والإعلام في بيت المدى الكائن في شارع المتنبي جلسة احتفاء للصحفي المخضرم فائق بطي، شيخ الصحفيين ومؤرخ الصحافة العراقية، الذي عبر عن سعادته بهذه الحفاوة التي قوبل بها.
انطلاقة الصحافة العراقية بعد التغيير قد مكسب كبير لنا احنا معشر الصحفيين اللي عشنا فترات مظلمة عديدة. قدمنا ما استطعنا نقدمه لهذه الصحافة ودفعنا ثمن غالي ايضا، ولكني انا الان سعيد جدا بهذا التنوع. ولكن اكو هناك افراد عديدة، اكو صحف، اكو وسائل اعلام مع الاسف لا تلتزم الصدق ولا تلتزم لاخلاقية المهنة، وهذه يجب ان تزول وسوف تزول عندما تتهيأ الامور والظروف اكثر واكثر. حقيقة هذا تكريم، انا ما اعتبره تكريم الي بل اعتبره تكريم لكل صحفي وكل كاتب حر وكل صحفي شريف قدم وساهم بهذه المسيرة الطويلة من الصحافة العراقية. وأنا أقدم هذا التكريم إلى كل صحفي وإلى كل شهيد الصحافة في الماضي والحاضر، وإن شاء الله تكون هاي كل التكريم لصحافة عراقية ديمقراطية متطورة تخدم أهداف الوطن وأهداف الشعب لبناء عراق جديد ديمقراطي فيدرالي.
هل أنت متفائل بتطور الصحافة العراقية في ظل هذه الفترة العصيبة؟
قد يكون للتفاؤل الوقت الحاضر إلى شوية محدودية، ولكن أنا متفائل بأن سوف يأتي اليوم الذي تنهض الصحافة من جديد بعد أن تزول كل ظروف الإرهاب وظروف القمع وظروف وتنتهي هذه الصحافة اللي تثير الأحقاد والطائفية والحزازات، وأن تلتزم أخلاقية المهنة ومن أجل إعلاء الكلمة الحرة.
وبدأت جلسة الاحتفاء بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ ومشوار الصحافة العراقية وأهم المحطات التي مرت بها، مع إلقاء الضوء على بدايات المحتفى به فائق بطي.
يسمونها مهنة البحث عن المتاعب، لكنها في الوقت نفسه تحتل المرتبة الرابعة بين السلطات، لأنها السلطة الرابعة، إنها صاحبة الجلالة، إنها الصحافة. لعل مقص الرقيب أهم مرتبة بالصحافة وبالإعلام بشكل عام، هذا المقص الذي يتراجع أحيانا ويعود ليبرز ويقود إلى إغلاق الصحيفة.
بعد هذه البلاد حتى 2015 مرة خلال مسيرتها من سنة 1929 فالوالد كان في سنة مو قال مطبعات يغلقها أو يعني تعطي الإداري، طبعا ما نقول امتياز تعطي الإداري اللي يقوم 6 شهور معنا بعد ما تطلع، وكان يصدر يد أخرى.
وتعاقب الحاضرون في إلقاء كلمات الإشادة بحق مؤرشف الصحافة العراقية وبدوره مع عائلته في ترسيخ مفاهيم المهنية والموضوعية في عالم الصحافة. وأكد الدكتور الإعلامي هاشم حسن الأستاذ في كلية الإعلام أن كتب فائق بطي تعتبر من المصادر المهمة والضرورية لطلبة كلية الإعلام.
نحن في كلية الإعلام العشرات والمئات ربما الرسائل الماجستير والدكتوراه، أستطيع أن أجزم أنه لا تخلو رسالة من أكثر من اقتباس من كتب المتعددة اللي أرخت للصحافة العراقية بطريقة أكاديمية وموضوعية ودقيقة، وهذه حالة نادرة في مجال الصحافة ويكاد أن يتفرد بها لساد فائق بطي، إضافة إلى كونه أنه ممارس هذا العمل وليس منظرا لتاريخ الصحافة.
في حين أشاد الرائد الصحفي معاذ عبد الرحيم بقدرة وعلمية فائق بطي الأرشيفية والتحليلية الواضحة في كتبه المهمة.
أهمية فائق بطي أنه من الرجال الذين التزموا بمبادئهم التقدمية ولم يبدل تبديلها. هاي ناحية. شيء الآخر أن فائق بطي توجه نحو البحث فألف عدد من الكتب التي تبحث في تاريخ السياسة، تاريخ الصحافة العراقية والإعلام العراقي، وستبقى هذه الكتب مرجعا رئيسا لكثير من الباحثين الذين يتوجهون للكتابة عن تاريخ الإعلام والصحافة العراقية من الوجهتين السياسية والإعلامية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تشهد كربلاء تنفيذ العديد من مشاريع الصرف الصحي، حيث تقوم مديرية المجاري وبعض المقاولين المتعاقدين معها بمد شبكات الصرف الصحي في العديد من الأحياء السكنية. يأمل المسؤولون المحليون الانتهاء من مد شبكات المجاري في أحياء المدينة في غضون العامين المقبلين إذا ما توفرت المبالغ اللازمة لذلك. في مقابل هذا التوجه، فإن لمواطني كربلاء آراء وملاحظات وانتقادات بشأن عملية تنفيذ المجاري وغيرها من المشاريع الخدمية. ولدى مصطفى محمود التفاصيل.
تنفذ في العديد من الأحياء السكنية في كربلاء مشاريع خاصة بمد شبكة المجاري، وبحسب تصريحات لمسؤولين في دائرة المجاري فإن الخطة لديهم هي أن يتم الانتهاء من مد شبكات المجاري في كربلاء خلال العامين القادمين، مع الأخذ بنظر الاعتبار حجم التخصيصات المالية لمشاريع المجاري، ولأن العديد من المشاريع التي أنجزت في إطار شبكات المجاري وسواها كانت رديئة، يبدو أن المواطنين في كربلاء يترددون كثيرا قبل إبداء شيء من التفاؤل حول هذه المشاريع. طوال الأعوام الستة الماضية نفذت العديد من مشاريع شبكة المجاري، غير أن اللافت في عدد غير قليل منها هو حدوث مشاكل كبيرة عرقلت عمل هذه المشاريع، وبالتالي فإن ما أنفق من أموال طائلة عليها صار هباء منثورا كما يشير حسين علي حمزة.
الحقيقة على الرغم من أن هذه المشاريع كانت كبيرة وموسعة، إلا أن هذه المشاريع لم ترتقي إلى مستوى الطموح، بل أن الكثير منها يعاني الآن من مشاكل كإنسدادات أو أخطاء في التنفيذ، أو لم تؤدي الدور المطلوب منها، خاصة بعد إنجاز مشاريع فوق الأرض كعمليات إكساء وعمليات تبليط.
لعل ما يصح قوله على مشاريع المجاري يصح على المشاريع الأخرى طبعا، فهناك حالة من عدم المتابعة لإنجاز المشاريع بشكل عام وليس مشاريع المجاري فقط، ومثل ذلك أن هناك مدارس في كربلاء مرت سنوات عديدة على بدء العمل بها ولم تنجز لحد الآن، في حين أن مدة الإنجاز المفترضة لا تزيد على العام أو نصف العام، ما يعني أن معظم المشاريع ومنها المجاري تنفذ دون رقابة أو برقابة صورية.
والله أنا مقتنع إذا تكون عليهم رقابة من قبل الحكومة المحلية على كل مقاول أو على كل شركة تنفذ هكذا مشاريع، أن يكون عليهم مراقبين أو مدققين، يعني بحيث أنه كلفة المشروع كذا مليار أو المشروع له فترة محددة، أن لم ينجز هذه الفترة المحددة عليه لابد أن يفرضوا عليهم غرامات للمقاولين أو الشركات المنفذة لهذه المشاريع.
المسؤولون في مديرية المجاري يقولون إن الرقابة على المشاريع تتم بشكل جيد، وهناك لجان تشكل لمراقبة سير الأعمال، كما يقول المهندس محمد صاحب مدير مديرية مجاري كربلاء. ويذهب بعض المسؤولين إلى اتهام المواطنين بالتسبب بالمشاكل التي تواجه شبكة المجاري.
حقيقة الأمر عدة تنفيذ الأعمال تشكل لجان خاصة بذلك، فمثلا يتم تشكيل لجنة خاصة لها الدور الأكبر في متابعة المشروع من قبل مديرية المجاري، إضافة إلى وجود جهات رقابية من قبل الحكومة المحلية بالمحافظة وأخص منها الإدارة المحلية، دارة المشاريع ومدارة المعاون الفني، بالإضافة إلى متابعة مستمرة من قبل مجلس محافظة كربلاء.
يعتقد بعض المواطنين أن الفساد المالي والإداري يتسبب بتراجع الرقابة على المشاريع ويفرغ لجان المراقبة التي تشكل لمتابعة سير العمل بالمشاريع من مضمونها.
والله لو كان هناك قانون فعلي وجاد ورقابة وأيادي نزيهة وهذا القانون يطبق وينفذ من قبل الجهات التنفيذية لإمكان وضع رقابة، لإمكان أيضا وضع رقابة على الشركات منفذة المشاريع، ولكن لا أعتقد أنه يمكن تحقيق هذا السؤال في هذا الحيز والفترة من الزمن في ظل الواقع الذي انتشر في العراق
يعني من الفساد المالي. والمشكلة أنه لا توجد أي محاربة، على الرغم من سمعنا أكثر من مقولة من قبل رئيس الوزراء، من قبل المسؤولين، من قبل هيئات النزاهة.
إذن الرقابة هي العنصر الغائب عن مشاريع الإعمار كما يعتقد الكثير من المواطنين، ولا فرق عند هؤلاء غابت الرقابة أم أنها عطلت بسبب ما يقولون من تفشي الفساد المالي والإداري. فالنتيجة واحدة دائما، هدر في المال والجهد وتأخر في تقديم الخدمة للمواطنين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مني الويل فراح وبعد ما عاد خيرة ريد تاخد لي عدد مني الويل فراح وبعد ما عاد اتحمل قهر ما عندي أفاد ما مرتاح قلبي بعد عيون حبي
ما مرتاح قلبي بعد عيون حبي
عداد النجم يا بعد عيني يا بعد عيني
عداد النجم يا بعد عيني أفلك عن ولد لم تيجيني عداد النجم يا بعد عيني أفلك عن ولد لم تيجيني
أني ترى حيرة ما تأخذ لي خيرة
عداد النجم
عفت الفرح والراحة جريتها ليالي طويل ليلة ما نمتها عفت الفرح والراحة جريتها ليالي طويل ليلة ما نمتها حتى العين تسهر علمتها ونا تزيد ونا قلبي حزن غنى
ونا تزيد ونا قلبي حزن غنى
عداد النجم يا بعد عيني يا بعد عيني
عداد النجم يا بعد عيني أفلك عن ولد يمتلي جلبي عداد النجم يا بعد عيني أفلك عن ولد يمتلي جلبي
أني ترى بحيرة ما تأخذ لي خيرة
عداد النجم يا بعد عيني يا بعد عيني
عداد النجم فرح لي قلبي عيني عدر بكل وقت تربي عداد النجم فرح لي قلبي عيني عدر بكل وقت تربي بلكي بخيرتك تذكر لي حبي قلبي خلط صبرة والحالة مخطرة
قلبي خلط صبرة والحالة مخطرة
عداد النجم يا بعد عيني يا بعد عيني
عداد النجم يا بعد عيني أفلك عن ولد يمتيجيني عداد النجم يا بعد عيني أفلك عن ولد يمتيجيني
أني ترى بحيرة ما تاخذ لي خيرة عداد النجم يا بعد عيني يا بعد عيني
أعزائي المستمعين إلى عالم الشعر الشعبي والمواويل وأساليبه المنوعة الجميلة يعرضها الشاعر فالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل شعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الشعري والغنائي مواويل وشعر.
حبك غير أشياء بيا بيا، أحس ويا الهوى أمشي سوي. حبك غير أشياء بيا بيا، أحس ويا الهوى ذهب صار التراب بعين اشوفه، وخصمان بحياة الماء يحبك جبت قلبين حتى قدار القلوب.
لو بس تدري جد احبك جبت قلبين حتى قدار القلوب.
الحرمل والحنة والوطن والروح، قصيدة لكاظم الوائل. الروح رادت وطن وللعين ما مش وسن، يا قلبي بسك أمل ليل المفارق عاد. ويا يا قلبي بسك أمل ليل المفارق عاد. الحب ربب مهجتي وبالغربة شب وزاد، أتحايل ويا الهجر واتحلم ببغداد. وجروح أبد ما شفن وللجاي يتنطرن، والروح الروح رادت وطن. ناديت ليل بهمس يا ليل كف عني، لا أنا أعيش بحلم لا ترف سامرني. بس الطوارئ تمر وبشوق تاخذني، وعيوني قبلي مشن للما شفتهم زمن. والروح الروح رادت وطن. مليت من المشي وكل يوم اعبر حد، وحش المسافه وخلت وياي ما كحد. يا قلبي يا قلبي بسك شتا ودفيني من نبرد، كل السوالف قضن وعن الحكي تعذرا. والروح الروح رادت وطن. الروح نثيت عرب ما نزعت الشيلة، ما تعبت من العشق والحب نقض حيلة. ترفة وعجبها السهر وتندها كل ليلة، بيها الليالي حجن والقمر شوقا علن. والروح الروح رادت وطن. سمرة بويا سمرة سمرة، واخذها الدرب والشوق والحيرة. لا جفلت من الحمل لا ذبت الغيرة، غندب لجلها الثرى وراواها تعبيرة. شد بيد ليها الرسن وجفوف مامو لحن. والروح رادت وطن. حلوات حدر الجرف غازلهن الجاري، قلب الشريعة انفتح قال اخذن اسراري. القاع باع عن وفا والزود بالشاري، بوي القاع باع عن وفا والزود بالشاري. كان سحفة يتبايلا للبرح يتغامزا. والروح رادت وطن. مكتوف راسه جدم ويد بحبل جنب، بس هارف بداخلي وبالمرجلة جلب. أول الزين من مر علي جرح فرش ملعب، وطيوفي يتنو مسن على الجرح راح وجن والروح رادت وطن. كلفت ضي القمر بل كان يرجع الراح، أمنت من دمعته وخلاني من ارتاح، ما أدري غرن الضوى ويبكي بدمع تمساح، وعيونه من دمعا أعضاي بيا منن والروح رادت وطن. حضرت شمع العرس والحنة والحرمل والحلوة زفها الندى وبيها انتشى وطول، ديرمها نقط عسل عشف فأشقر ظل، برموش هالعز سكن لليل ما غمضا والروح رادت وطن. سويت من التين شجرة وتطق تفاح، سويت من التين شجرة وتطق تفاح، والخروع بعزة الشب وانقلب قداح، غافلني نجم الفجر من عين غمضت لاح، كل الليالي استحن وعلى النجم عاتبا والروح رادت وطن. وللعين ما مش وسن، للعين ما مش وسن.
يا ما 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 قضينا العمر بين الشواط شراح،
يا ما يا ما
ويا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما قضينا العمر بين الشواط شراح،
يا ما يا ما
نتمنى بينا تموت، نتمنى بينا تموت ملقى بلا يوزع، قضينا العمر بين الشواط شراح،
يا ما يا ما
يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما قضينا العمر بين الشواط شراح،
يا ما يا ما
نتمنى بينا تموت، نتمنى بينا تموت ملقى بلا يودع،
أبو ذية
وأبو ذية.
أنام وشوق محبوبي يعاني، أفز مرعوب وتخيل يعاني، هل الدمع مرخوصة يعاني على اللي بالوصل شحه وعليه، شنت يا ترف قلي ومنته اهتدى الظالم سنة خدك ومنته، كم بكم مساء النم ومنته، بس أنا جعلت البغض ليه دليلي بيوم هجرك هم ليته، شلون لهم مليته هم مليته، عليك الدمع من دم هم مليته، لجل رؤياك وسقام خفيه، نحرني وجفل والصفصف وشف نار، بهتني واشتمر عني وشف نار، شفت جنة وشفت برزخ وشف نار، وشفت حدر صراطي موجبيه. نحرني وجفل والصفصف وناها، هبت وعيون ما يوجد وناها، حق الما كتم سره وناها، على بدر تجلى وغاب ضيه، هلا 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 يلي بليته من بليته، كريم اخلاق ويحن من بليته، شحلاته بالمشابك من بليته، مشوف لها على الدنيا جديه، من الهجران صار غذاي بسوان، يحدر سيل دمع العين بسوان، الحاديهم صحت يا جبح بسوان، قطع بالضعنوان النار بيه، بريجي إش ما أحط العسل مربة سبب عيني على درب دوم مربة يطارش لو وصلت النزل مربة ابكي واشتكي للصاربيه ولك تظن انساك وانت الروح وسلاك سبب ما يوم من انقطع وسلاك عيشان عقف فرقاك وسلاك معافة والوشات عملوا بيه ترف ترف شوق اللي يمسني عاد مسلاك عفتني لو بعد وياك مسلاك وحق زلفك قسم للموت مسلاك لحيثي تشلشل المظلم عليه الجرح الغريب لوفاء عبد الرزاق. يا حزن يا حزن يا اخ يا روح الشهيد حوم ياخذني الاريد وما اريد بيك زخت حلم تتنفس ضوى وليل يمرجحني على تريك الهوى وبيك للي يمكن سوالف روج بالشاط التوى وعينك عينك على تراب الشوارع بالعجاج تعب قصيد على درب اللي يمرون اريد اقعد ونادي محنطة وتنطر من يغنيها ويعيد متى احبابي يعودون ما تقل لي يا حادي لا خبر جاه ولا طابع بريد يا شفايف جرح بالعتم سحاب فيض شمسة تشاور السكتة جواب يا سفر عينك على الرز عتاب محزمة وتحفر دمعها على الحديد هذا منو دق الباب يمكن يجون الأحباب احجاية احجاية ما تبدي حرفها على السراب لا فرح بيها ولا شمس سعيد يا لحد هزهز سعف فاخت غريب اتسلب أحزانه وشرب لون النحيب افتح بماي الفرات بروج باب يتراب يا لحد يا طين الجراح يا غريب أرجوك سلم على الغريب يا غريب أرجوك سلم على الغريب
تتبغداد علينا
المستمعين لا نقول لكم وداعا لكننا نقول دائما إلى اللقاء فما أحلى اللقاء معكم على عشب الشعر والمواويل الأخضر. كنتم وبرنامج
مواويل شعر.
مواويل أبويل شعر، برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.